రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وفاة 40 شخصا خلال 4 أيام بفيروس كورونا، ووزارة الصحة تقول تهاون المواطنين بالجائحة أدى لتزايد الوفيات والإصابات. رئيس الوزراء يتعهد ببناء جيش مهني محترف وتعليق الرحلات إلى الهند لمدة شهر بسبب كورونا. استمرار الاعتصامات في الأبيض وبرام وبليل بجنوب دارفور وكلمندو بشمال دارفور. افتتاح الورشة الفنية لمؤتمر الحكم المحلي، والحزب الشيوعي يرفض المشاركة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفاة 40 شخص خلال 4 أيام بسبب فيروس كورونا. وكشفت الوزارة في تقريرها الوبائي للفترة من الخميس إلى الأحد عن إصابة 218 حالة بفيروس كورونا وتعافي 260 حالة. وانتشرت حالات الإصابة في الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وكسلة وشمال دارفور. وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة إلى 32,862 والوفيات إلى 2,340، بينما بلغ عدد حالات التعافي 26,722. أكدت ميادة مصطفى اختصاصي أول الصحة العامة ممثل إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الاتحادية عن آخر يوم للجرعة الأولى من لقاح كورونا سيكون 30 أبريل، داعية الفئات المستهدفة للحرص على التطعيم. وقالت في المنصة القومية لمكافحة جائحة كورونا بوكالة السودان للأنباء مساء أمس الأحد أن تهاون المواطنين في الآونة الأخيرة بالجائحة أدى لارتفاع الإصابات والوفيات. وأوضحت أن الجائحة في موجتها الثالثة قاسية وتسببت في الكثير من الإصابات والوفيات، ودعت إلى الصلاة في المنازل خلال شهر رمضان أو التشدد في التقيد بالاحترازات الصحية في حال الصلاة في المسجد. كما دعت ميادة للتقليل من الزيارات الاجتماعية والتواصل الرمضاني الذي درجت عليه الأسر السودانية. وأضافت ميادة مصطفى في هذا الخصوص:
في الفترة الأخيرة دي من الملاحظ أنه تهاون المواطنين بجائحة كورونا مما أدى إلى ارتفاع في الإصابات بجائحة كورونا وارتفاع في الوفيات. نحب نذكر المواطنين بالاحترازات الصحية بالنسبة لجائحة كورونا، إنهم يلبسوا الكمامة وإنهم يغسلوا يديهم بالموية والصابون، أو إنه يكون في تعقيم والتباعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين. نوصي المواطنين برضو في الشهر العظيم ده إنه الصلاة تكون داخل المنزل ما أمكن.
علقت سلطة الطيران المدني جميع رحلات الركاب بين السودان والهند اعتبارا من يوم الثلاثاء 27 أبريل وحتى 27 مايو. وأرجعت سلطات الطيران المدني القرار لارتفاع معدلات الإصابة وظهور سلالات جديدة من الفيروس في الهند. واستثنى القرار السودانيين القادمين من الهند بشرط حصولهم على شهادة سلبية لفحص كورونا سارية خلال 72 ساعة من زمن الوصول لمطار الخرطوم، مع التزام العائدين بالحجر المنزل لمدة 14 يوم. وقالت السلطة إن القرار جاء بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية. أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مضي الحكومة الانتقالية في بناء جيش وطني موحد يتميز بالمهنية والاحترافية. جاء ذلك خلال زيارته أمس الاثنين لرئاسة هيئة الأركان بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالطوم برفقة عدد من الوزراء في أول زيارة له منذ تعيينه رئيسا للوزراء. وأوضح حمدوك في تصريحات صحفية أن الزيارة تأتي في إطار دعم نموذج الشراكة المتميزة بين المدنيين والعسكريين التي أفلحت بوضع اللبنات الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر. وأشاد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك في تصريحات صحفية بتاريخ القوات المسلحة، مشيرا إلى انحياز القوات المسلحة المستمر للشعب في لحظات الجد وخلال ثوراته العظيمة في أكتوبر وأبريل وديسمبر. وأضاف حمدوك في تصريحات صحفية:
هذه زيارة تأتي لحقيقة يعني جاءت متأخرة قليلا، لكن أن تأتي متأخر خير من لا تأتي، وهي جزء من ما ظللنا نردد باستمرار على النموذج السوداني الغائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في هذا الانتقال المعقد لوضع اللبنات الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ مستقر. حقيقة ده هو وعد ديسمبر، نحن ظلينا ل65 عام ما قدرنا نحقق المشروع الوطني المستقر اللي يحفظ استقرار هذا البلد.
قتل المواطن مهدي صابون صراف في منطقة سبات التابعة لمحلية دلام بولاية جنوب كردفان ليلة الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجا إن مجموعة مسلحة مكونة من 8 أفراد داهمت فريق للبقر بقرية سبات بغرض سرقة العبقار، وأشاروا إلى حدوث تبادل لإطلاق النار بين المجموعة وأصحاب العبقار ما أدى إلى مقتل المواطن مهدي صابون في الحال، بينما لاد الجناة بالفرار إلى جهة غير معلومة. وشهدت محلية دلام بولاية جنوب كردفان مقتل 4 أشخاص خلال الأسابيع الماضية. دخل اعتصام مواطنو مدينة الأويد بولاية شمال كردفان أمام أمانة الحكومة أمس الاثنين يوم الثاني، مطالبين بحل أزمة مياه الشرب بالمدينة، وأكد المعتصمون لراديو دبنجا تمسكهم بالاعتصام إلى أن تحل أزمة مياه الشرب بكافة الأحياء المتضررة، وأوضحوا إنهم التقوا بوفد من حكومة الولاية مساء الأحد، إلا إن الطرفين لم يتوصلا إلى حلول بشأن الأزمة، مشيرين إلى الحلول التي طرحها الوفد لا تتعدى الوعود، وأشددوا على بقائهم في صيوان الاعتصام إلى أن تتحل الأزمة. وأضاف أحد المعتصمين لراديو دبنجا من صيوان الاعتصام أمام أمانة الحكومة بالأبيض في هذا الخصوص:
طالبنا بقفل الأكشاد دي، وطالبنا بإنه يتم تحديث سعيد برمي الموية، وطالبنا إنه يكون هيكلة الموية، وطالبنا بمجلس الشاير للموية عشان يكون حريص يرجع البروش الموية للموية عشان هم يشتغلوا، طالبنا بكل الحلول لأسف. فالمسألة هي مسألة مفتعلة، المسألة بيقت سياسية، يعني الناس في غرب المدينة هم ناس بسطاء جدا، ناس مساكين على حد الكفر، الناس دين يعني لا يستطيعوا أن يشرب برمي الموية ب700 و800 مرات لما تكون في ذروة إلى 1200، على عكس إنه شرق المدينة فيها ناس الدخل بتاعهم عالي، يعني ممكن ذلك يكب عنده حوض بتاع موية بشلبن برميل ممكن يكب وهو قادر، على عكس ذلك اللي عنده برميل واحد ذلك ملاه ما سرع.
من جهة تانية منع المتصمون أمام أمانة الحكومة والي الولاية خالد مصطفى من دخول مقر الاعتصام مساء الأحد مما اضطره المغادرة، وقال معتصمون لراديو دبنجا أمس إن المواطنين المحتشدين منذ الصباح كانوا في انتظار الوالي لمخاطبتهم، وعندما تأخر حدث تذمر وسط المعتصمين مما قاد إلى منعهم للوالي من دخول صيوان الاعتصام، وأشاروا إلى نشر قوة شرطية كبيرة تستقل 10 سيارات أمام بوابة أمانة الحكومة. وأضاف أحد المعتصمين لراديو دبنجا من صيوان الاعتصام بالأبيض في هذا الخصوص:
اعترضوا لأنه من الصباح ما جاء، الناس اعتصمت من الصباح، يعني مفتكرين إنه الناس حيجيم طوال وخاطرهم يقول لنا مشكلتكم ده شغالين على معالجتها، هو يعني من الثورة إجابته الثورة بالنسبة له الاعتصام ما حاجة جديدة، يعني يقول للناس يا أخي كان يعني الناس بتتوقع إنه يقول لهم يا جماعة خلاص أنتوا أقعدوا وأنا حضرت أنا جاي صابيه معاكم إلى حين حل مشكلتكم، ده الشيء المفروض يبقى، لكن هو خش جوا وجاب العربات بتاعت الشرطة رجلي من عربات الشرطة كبيرة جدا منع الناس من دخول الأمانة.
يذكر أن أجزاء واسعة من البلاد من بينها العاصمة الخرطوم تشهد أزمة غير مسبوقة في مياه الشرب، وتتراوح سعر جوز الماء ما بين 70 إلى 100 جنيه. حذرت لجان مقاومة بوران بولاية جنوب دارفور من العواقب الوخيمة لمساعي فض اعتصام بوران بالقوة، وأكدت لجان المقاومة في بيان لها تمسكها باستمرار الاعتصام الذي شارف على شهره الثاني، محملين حكومة الولاية والمحلية مسؤولية أمن وسلامة المعتصمين، ورهنت اللجان رفع الاعتصام وفتح مكاتب المحلية بالاستجابة لمطالبها المتمثلة في توفير الخدمات وإقالة مسؤولين. وأضاف أحد منسوبي لجان المقاومة في هذا الخصوص:
الدولة لابد أن تحترمنا وتدينا حقوقنا، إذا نحن عندنا حقوق، نحن بنفتكر هذه الحقوق اللي في الملف هي حقوق واجبة التنفيذ، واجبة، إذا أصلا أنت عليك واجبة لابد أن تنفذها الليلة، لا خليها بكرة خليها بعد بكرة، نستمر في الاعتصام وبسي ننفذه. بقول لأهلي في برام اطلعوا راجين شنو بكرة الحكومة حتديكم ليه، الحكومة دي حقتنا نحن ديل وين راجين في دخل الحكومة حقتنا نحن كمان نحترم حقتنا نحن، لكن يا نحن زادوا متنا معاه ما يحترمتنا، عشان كده نحن ما في زول ما بيحترمنا بنحترمه.
وفي في الأثناء تواصل اعتصام المواطنين في محلية بليل بولاية جنوب دارفور اليوم الثاني للمطالبة بخدمات الصحة ومراجعة ملفات الأراضي والتوظيف، كما تواصل اعتصام كليمندو بشمال دارفور اليوم الثالث تنديدا بأزمة مياه الشرب. أكدت عدد من الكيانات الثورية استمرار اعتصام مستشفى التميز وتدوين بلاغات في مواجهة مهاجمي اجتماع المعتصمين يوم السبت الماضي، ودعت عدد من الكيانات الثورية من بينها لجان مقاومة ورابطة الأطباء الاشتراكيين وحملة حماية الحق في الحياة وتنسيقيات جميع الثوار للانضمام فور للاعتصام والتواجد مع أهالي المنطقة نهارا ومساء أمام مشرحة مستشفى التميز، وطلبت بوجود لجنة ممثلة من لجان المقاومة وقانونيين وأطباء أثناء عملية التشريح للإشراف وضمان استيفاء المعايير المهنية. كما دعت هيئة الطب العدلي والنائب العام استنفار المزيد من الأتيان من المختصين في الطب العدلي والتشريح لضمان إنهاء هذه الكارثة في أقرب مدة زمنية. وأضاف أحد المعتصمين في هذا الخصوص:
من هنا من أمام اعتصام التميز ترس كولومبيا الصمود لجان مقاومة جنوب الحزام يشاركون لجان مقاومة الامتداد قضية الوطن قضية المفقودين لجان مقاومة جنوب الحزام في ترس الصمود وفي اعتصام التميز. من نلاقي الهمبريب والليل غناون ونمر
صبري 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 عدل الدين ماشينا عدل وين ماشي شايلين الهم.
أعلن الحزب الشيوعي رفضه المشاركة في الورشة الفنية للإعداد لمؤتمر نظام الحكم المزمع افتتاحها اليوم الثلاثاء، وأرجع الحزب الشيوعي في بيان له رفضه لأن الورشة تستند على مستحقات اتفاق جوبا، مشيرا إلى موقفه الرافض لمفاوضات جوبا، وقال إن الورشة والمؤتمر يهدفان لاستباق ونسف فكرة المؤتمر الدستوري الجامع، موضحا إنه الشكل المناط به الوصول إلى التقسيم العادل للسلطة والثروة وتحديد شكل نظام الحكم. وأكد الحزب على أهمية إيطال أولوية لاتخاذ كافة الخطوات لتعزيز الأمن وحماية المواطنين في مناطق النزاع من الفتنة القبلية وهجوم الميليشيات. أكدت الجبهة على أهمية قيام مؤتمر الحكم مع ضرورة أن يسبق انعقاده قيام مؤتمر الشرك والمؤتمرات الاستباقية على مستوى القواعد وفقا لما ورد في اتفاق السلام. وقرر المجلس الرئاسي للجبهة الثورية في اجتماع له تشكيل لجنة قيادية تضع تصور لورشة عمل تنعقد في المستقبل المنظور تبحث تطوير التصورات المستقبلية للجبهة الثورية. ورحبت الجبهة الثورية في تعميم صحفي في ختام اجتماعات المجلس الرئاسي بالدعوة التي تقدم بها السفير السعودي لدى الخرطوم إلى رئيس الجبهة الثورية لزيارة الرياض، وقرر الاجتماع تكليف لجنة اقتصادية لإعداد مشروعات للبناء والتعمير تدعم السلام المجتمعي والعودة الطوية للنازحين وتخدم المناطق المتضررة من الحرب. وأعلنت الجبهة الثورية قبولها طلب الانضمام الذي تقدمت به حركة تحرير السودان قيادة مصطفى طنبور، وذلك إيمانه بأهمية وحدة قوى السلام. رفض تجمع المهنيين السودانيين بالقضارف الموافقة على التصعيد الذي أعلنه المكتب الموحد للأطباء ضد حكومة القضارف احتجاجا على إقالة مدير عام الصحة السابق وتكليف مدير جديد. واعتبر مجلس تجمع المهنيين في اجتماعه الدوري الذي عقد مساء الأحد تصعيد المكتب الموحد للأطباء غير مبرر لانتفاء الأسباب التي أعلنها سابقا. وقال التجمع إن الوالي طلب إخضاع مدير عام الصحة الحالي للتقييم لفترة 3 أشهر ومن ثم النظر في إمكانية تغييره. من جهته قال والي الولاية الدكتور سليمان إن التعجيل بالتغيير في وزارة الصحة فرضه مستوى العمل بالوزارة، وأشار إلى تطابق رؤيته مع تجمع المهنيين على حق الوالي في التعيين والاختيار وحق التجمع في الترشيح، ووصف الاستقالات الجماعية لمنسوبي مكتب الأطباء الموحد بغير المهني. وكان مكتب الأطباء الموحد بالقضارف أعلن الإضراب عن الحالات الباردة اعتبارا من اليوم الثلاثاء احتجاجا على إقالة مدير عام الصحة وتعيين مدير جديد دون التشاور مع المكتب. تعرضت مدينة بورسودان للإطفاء التام للتيار الكهربائي منذ يوم الأحد مع ارتفاع درجات الحرارة، وعازت شركة توزيع الكهرباء للإطفاء لعطل فنيا في المحطة التحويلية ببورسودان مما أدى إلى خروج المدينة من الشبكة تماما. وقال الصحفي أمين سنادة لراديو دبنجا إن المدينة ظلت تتعرض لقطوعات مستمرة للتيار الكهربائي، مشيرا إلى أنها تعرضت للإطفاء الكامل لمدة يومين قبيل حلول شهر رمضان بسبب عدم توفر الفيرنس. وأوضح أن أزمة الكهرباء فاقمت من معاناة المواطنين خاصة في شهر رمضان المعظم والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في المدينة. وأضاف الصحفي أمين سنادة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
ما حدث بالأمس من الأمس لغاية الآن ما يقارب 24 ساعة طلعت مدينة بورت السودان وببيان رسمي طلعته مكتب الإعلام إنه كل المدينة في إظلام تام من مساء أمس لغاية قبل ساعات. قبل ساعات بدأت الكهرباء تعود تدريجيا إلى بعض أحياء المدينة بحسب البيان إنها حتستغل في المدينة حق بورت السودان. وعجب المسألة دي بحسب البيان عزوها لأنه أعطال مصيبة واحد من المحولات وقاعد يتم الإصلاح بتاعها.
نظم مفصول الحراسات الأمنية لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة نيالة وقف احتجاجي أمام مقر المنظمة احتجاجا على ما وصفوه بالفصل التعسفي. وقال أحد المفصولين إن المفوضية لم تخاطب مفوضية العون الإنساني في استبدال الحراسات بالشركات الأمنية عام 2011، وأشاروا إلى التباين الكبير في المرتبات بين الحراسات الأمنية التابعة للمنظمات الدولية والشركات الأمنية. وقال إن المفصولين تم تأهيلهم لبرنامج الحراسات الأمنية في وكالات الأمم المتحدة، وطلبوا المفصولون بالحقوق المالية لساعات العمل الإضافية التي تبلغ 4 ساعات يوميا خلال فترة خدمتهم، وطلبوا بتسليمهم التعويضات اللازمة بدل الخدمة في مناطق الشدة وبقية المستحقات المالية. وأضاف أحد المفصولين في هذا الخصوص:
نحن مفصولي الحرس الأمني، تم فصلنا فصل تعسفيا في 30/6/2011، ونحن لما نقول إنه الفصل تعسفي لأن المنظمة لم تخاطب مفوضية العون الإنساني بأنها ترغب في تخفيض أو إغلاق مكاتبها، بل كانت العملية في رمتها عملية إحلال وإبدال، فتم تغيير قسم كامل من الحرس الأمني بشركات أمنية تتبع للنظام البائد.
أطلق ناشطون هاشتاغ الجنانة ستتعافى على وسائل التواصل الاجتماعي داعيين للتعايش السلمي بين مكونات المدينة. تأتي المبادرة بعد أعمال العنف الدامي التي شهدتها المدينة في بداية أبريل الجاري وتسببت في مقتل وجرح المئات. من جهة أخرى، أعلن برنامج الغذاء العالمي تزويد أكثر من 92 ألف من النازحين جراء الأحداث الأخيرة بالمواد الغذائية، وأوضحت أنها وزعت 822 طن متري من المواد الغذائية تتمثل في الحبوب الغذائية والبقوليات والزيت والملح والبسكويت. الخبر الأخير في النشرة: أكد والي القضارف الدكتور سليمان على أن لقاءاته بالنائب العام حققت اختراق كبيرا في ملف الشهداء عبر تغيير وكالات النيابة. وقال في إفطار رمضاني بمشاركة أعضاء لجان المقاومة بالقضارف إنه استقبل يوم الأحد لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة وشهداء الحراك الثوري بالقضارف كواحدة مراحل تحقيق العدالة لشهداء ثورة ديسمبر، ودعا لجان المقاومة لمقابلة اللجنة والاندلاع بشهاداتهم حول أحداث 20 ديسمبر بالقضارف. وأكد أن الآلية الجديدة لإدارة ملف الوقود بالولاية ستعمل على حل المشاكل المتعلقة بالتوزيع والتهريب والتجنيب، وتعهد الوالي بعدم التهاون في تنفيذ قرارات لجنة إزالة التمكين بالولاية، وطلب لجان المقاومة بإكمال عملية تغيير المديرين العامين للوزارات وتكوين الحكومة الانتقالية بكامل طاقمها. كما طالبت اللجنة السياسية بلجان المقاومة بتوسيع عضوية اللجان الفرعية بلجنة إزالة التمكين بالولاية وتمثيل المزيد من أفراد اللجان. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 التقييم بزبزبة مقدارها 11650 و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش يا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره
كم أبد كلامهم
بوريك أموره
كم أبد كلامهم
بوريك أموره
كم أبد كلامهم
بوريك أموره
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
قضايا الشباب قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة
وعشان الحكومة جزاءات كلها أساسة وكلها حركة أستاذ الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم يعني ايه يا اخي خلاص انتوا قبل الشباب دي الفرصة
اهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بالأستاذة آمنة ناجي من مبادرة سودانيون ضد العنصرية التي يقودها تجمع السودانيين بهولندا عشان ما تعرفنا بالمبادرة وأهدافها وأهميتها. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا وشكرا لك الأخ الأمين وشكرا لراديو دبنجا لاستضافتي وأنا سعيدة ذاتي أكون معكم الليلة.
أهلا بك. كلمينا عن المبادرة يعني من أين نبعت الفكرة ومنهم ورا الفكرة دي؟
أيوة الفكرة أنا طوالي في الحقيقة سميتها الفكرة النبيلة أو الخطوة النبيلة وتحدث معي الأخ صلاح الحاج والأخ صلاح الحاج مواطن سوداني مهاجر في المملكة الهولندية وهو نشط جدا في حقوق الإنسان في الوقت هو عضو النادي النوبي في مدينة لاهاي وهو اللي اتصل وهو شرح الفكرة ببساطتها ونبلها وأهميتها في المرحلة الحالية في تاريخ السودان وأنا وافقت أشتغل معه في الفكرة دي ونروج لها وبنتمنى إنه الفكرة يعني تأخذ مساحة كافية في عقول وأسهام وقلوب الشباب والكبار السودانيين وإن شاء الله ننعم في نهاية الأمر بمجتمع مسالم فيه توافق وأخاء ومحبة وتعايش سلمي.
في دوافع يعني وراء الحتة دي وراء إعلانكم لهذه المبادرة؟
طبعا في دوافع. نحن كلنا يعني شعب سوداني في داخل السودان وخارج السودان اشترك بيد واحدة واشتغل في الثورة من أجل يعني تصحيح الأخطاء الموجودة في الشارع السياسي السوداني ورفع الظلم ووقف الفساد والمشاكل الأخرى زي غلاء المعيشة وصعوبة المواصلات والمدارس اللي بقت متأزمة وكده. فالناس اشتغلت في الحقيقة شغل يعني جاد جدا وخسرت أرواح بتاعت أبنائها وأقربائها وكده على أمل إنه يعني النظام ده لو فعلا سقط نقوم كلنا نتفق على بناء دولة فيها محبة وفيها أخاء. الكلام ده ما مر عليه سنتين إلا ونحن يعني فوجئنا كل الأوساط في مختلف إذا كان على الوطن أو على الفيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي أخرى، في كم هائل الخطابات المليئة ومشحونة بالكراهية وبتدعو للعنف والاختار وأشياء مخيفة فعلا، وهي يعني بقت هاجس حقيقة. يعني نحن محتاجين نلملم جراحاتنا، ونحن عارفين إنه في جراحات كبيرة في السودان. السودان البلد الإفريقي العمل هوستنج لأطول حرب أهلية في تاريخ إفريقيا الحديث، ودي حاجة ما هينة طبعا. أكيد من الحروب اللي حصلت دي في جراحات عنيفة، جراحات لسه بتنزف، في ناس فقدت أهاليها، مواطنة مصادر رزقها، في ناس طلعت من السودان عشان تهاجر خارج السودان، ماتوا في البحر شباب مفترض يكون عندهم مستقبل ناصع في السودان. فده كله حصل. فنحن لما نجحنا في الثورة افتكرنا انه هم الخطوة الثانية بعد نجاح الثورة اللي هو سقوط الحكومة، انه هنشتغل فعلا في حاجة مهمة جدا جدا، المصالحة الوطنية، وانه كلنا نحاول نبني وطن جديد. يعني الكلام طبعا سهل، لكن بالنوايا وبالاستنارة وبيعني فتح أبواب كل المنابر الاجتماعية بمختلف تحصيلنا الأكاديمي ومختلف تواجدنا في داخل وخارج السودان، إنه نتكلم عن السلام وكيف إنه نتبنى ثقافة السلام وندرس السلام كتعايش مع بعضنا البعض ونفتح أذرعنا للآخرين. لكن الشيء الحاصل في الأخيرة دي النبس بقى شيء مخيف ومريب، ونحن خايفين إنه الحاجة دي غطي يصدر عنها يتكون منها فكر سياسي عرفتها، وغتظهر عنها نتائج وخيمة جدا جدا نحن ما بنتمناها، خاصة وإنه السودان قبل كده فقد جزء عزيز منه ألا وهو جنوب السودان. فما عندنا استعداد نفقد تاني أي شبر من أراضي السودان أو من مواطن سوداني عشان يطلع ويكون له دولة على حدة. فهذا الشعور وهذه الأنشطة القائمة على الفيسبوك والواتساب كله خلى الأخ صلاح الحاج وآخرون في إنه لا، نحن عندنا مسؤولية كسودانيين ناشطين إنه نتصدر الشيء ده، حتى لو عبر الكلام نجاب هذا خطاب الكراهية ونتكلم عن المحبة والأخاء، وبنمني نفسنا، ونحن طبعا ما حنسكت وما حنوقف المشروع، بنمني نفسنا إنه ناس كثيرة تتبنى المشروع ده إن شاء الله في المستقبل، ويكون مشروعه هي الشخصي والمشروع يعيم كل السودانيين في المهجر وفي داخل السودان.
نعم، المبادرة وصلت وين حتى الآن؟
في كم هائل من المنظمات شاركت معنا طوالي في الاجتماع الأول، وقررنا إنه يكون في خطاب لايف فحي على الفيسبوك، ولسه الخطاب اللايف لسه يعني لسه الناس قاعدة تستمع له وكده. ده كان طوالي في اليوم الثاني من أول يوم للاجتماع. بعد كده عملنا صفحة على الفيسبوك، ومسلم الأخضي الدين مرغني وآخرون برضو معاه إخوة وإخوات، برنامج مليان يعني إن شاء الله نحن حنواصل فيه الخطاب الشفوي في البيانات المكتوبة، الرسائل عبر الفيس، عبر الوسائط الأخرى، ونشوف المستقبل حنمشي وين. في حديث مع إخوة ناشطون برضو في خارج حدود المملكة الهولندية، على وجه الخصوص في بريطانيا، وتكلمنا مع أخ في ألمانيا، وبرضو مع ناس في السودان، وبنتمنى إنه هذه المبادرة الطيبة زي ما سميناها يعني تلقى صدر رحب ليها، وتلقى مجموعة فعلا بتهتم بالسودان تتبنى هذا المشروع، ونشوف برضو اللي قدام حنمشي وين. لكن أكيد كل الأحلام وكل الأماني، وما فقط أحلام وأماني، لكن بالعمل الجاد والمثابرة والمواجهة نحن نحاول نغير من المفاهيم الهسلافة تحت الكراهية والنبس والدعوة إلى الاقتتال، ودي كلها حاجات نحن ما عايزينها، لأنه أصلا السودان عاش طيلة 75 سنة الفاتت في أجواء زي دي كده. يعني عايزين من هنا بعض الضريبة العالية دفع الشعب السوداني في تحصيله على الحرية تحته وإزالة النظام الغاشم، كان لازم نحن نعمل حاجة غير تاني يعني نسيل بعض وندعو مرة أخرى للاقتتال.
نعم، في يعني فئات مجتمعية محددة أنتم مستهدفينها مثلا كناس يعني أنتم بتفتكروا منه شريحة مؤثرة وممكن هم بتأثيركم لهم أو يعني بمخاطبتهم بتكون عندها تغيير أو أثر على المجتمع؟
طبعا طبعا جيل الشباب، يعني جيل الشباب لو انت شفت في الثورة قدم لوحة عالمية، وانا متأكدة لو نحن عندنا سينما كبيرة في السودان يعني حتكون في صناعة لأفلام كبيرة جدا جدا تعبر عن اللوحة الجميلة اللي قدمها الشباب السوداني في الخرطوم وفي بقية أنحاء السودان في الثورة، ووقوفه وثباته على مبادئه. فهذه شريحة من الشعب السوداني هي شريحة ذات الكفاءة العالية والثقة والمعرفة والقدرة والمثابرة والمحبة، وخالية من الشوائب اللي قد تكون ممتلئة بها بعض الأجيال السابقة وكده. فأكيد المواصلة مع الشباب بمختلف الأنشطة والمنابر بتاعتهم، إذا كانت في لجان المقاومة، إذا كانت جريفنا، إذا كانت منابر جديدة عبر وسائل التواصل، هم التارجت جروب بتاعنا، واكيد هم هيحملوا ان شاء الله شعار مبادره ويصنعوا منه صوره اخرى بتاعت تغيير مفاهيم وثوره تدعو الى المحبه والاخاء.
اذا جينا يعني للخطاب بتاع الكراهيه، زي ما انت ذكرتي انه ظهر بشكل جلي في الفتره الاخيره بالذات على المستوى بتاع السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي، هل الخطاب ده مصطنع أم نتائج طبيعي للواقع اللي بيحصل الآن في السودان؟
والله في رأيي الشخصي ممكن يكون كده وكده. أكيد إحنا شاهدنا إنه فلول النظام السابق لسه عندها أيدي طولة في الاقتصاد السوداني حتى الآن، ولسه بتحاول بقدر الإمكان تمارس سطوتها وتستقل فيها ضعفاء النفوس، أو تغير من خطابه وتتملق للإنسان قد يكون متضرر من النظام السابق يستجيب لهذه الشيء ويعبر عنهم بهذا الخطاب بتاع الكراهية وعدم الاستسلام وعدم الشروح في قبول الحكومة الحالية أو حتى مستقبل السودان الموحد اللي احنا بنأمل فيه. الطرف الآخر احتمال برضو لكل الحروبات اللي مرت على السودان، يعني عندنا أقاليم دفعت ضرائب وعندنا شعوب وقبائل يعني ماتت لسنين، وأذكر منها على وجه الخصوص منطقة جبال النوبة، منطقة النيل الأزرق، دارفور، شرق السودان، حتى في أقصى الشمال الوسط في النهاية في الثورات دي وحتى قبل الثورات دي، كلها يعني مناطق اتأججت فيها حروب وماتوا فيها ووقف فيها الإنماء الطبيعي على المستوى البشري وعلى المستوى الطبيعي. فدي كلها أشياء قد تولد عند بعضهم كمية من الحسرة والغضب وعدم القبول للتراضي أو النسيان، يعني الإنسان ما بيقدر يصافح لو أساسا أنت أو أي جرح، يعني ما ممكن أنت تتمنى له البراء لو ما كان في تضميد للجرح وعناية به وكده. فأنا بفكر دي قد تكون برضو تلعب دور عند بعض الشباب في مناطق بعينها، لكن ده ما بيمنع انه نحن لانه في نهايه الامر كلنا حنخسر، يعني وزي لو كنا نحن جايين من الاطراف اللي كانت مشتعله او من الاطراف اللي كانت شويه فيها سلم واستقرار، اذا واصلنا خطاب الكراهيه بنخسر في نهايه الامر، يعني ما حنربح اي حاجه، والحرب عمرها ما كانت عندها مكتسبات، حتى المنتصر فيها هو خاسر. فعشان كده بنمني انه هذه المبادره وهذا الخطاب يلقى اذن ساقيه ويلقى صدور رحبه مره اخرى وعقول متفتحه ومستنيره وعندها كامل الاستعداد للنظر والأمل لسودان موحد وسودان هو أخاء ومحبة وسلام.
مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير ونرجع مرة أخرى لحلقتنا.
درب الحروب خربان ما فيه زول كسبان، يا أخي السلام ده جميل،
يا أخي السلام ده جميل،
يستاهل السودان قرب علينا زمان بفلو نلقى خليل وقفتي معانا يا اللمانة زغاريد شق صمت الليل
يا دي حنيفي أمين الناس
الربابة والشاشة.
أهلا بكم مجددا أستاذة آمنة. أكيد المبادرة خضعت للتفاصيل والتفاكر حولها, كلمين عن الدور الممكن تقوم به منظمات المجتمع المدني السوداني والأفراد بجانب الدور الرسمي للدولة برضو, يعني تصدي لخطاب الكراهية حتى نتجنب عواقبها.
أيوة طبعا, نحن كمجموعة بتاعة منظمة المجتمع المدني أكيد ده من صميم شغل منظمة المجتمع المدني, هي معنية تماما بتبني هذه المبادرة والتعامل معها بجدية خالصة, لأنه منظمات المجتمع المدني وأفراد هم الأقرب للمواطن, ومنظمة المجتمع المدني اللي من خطاب الأمم المتحدة تعتبر الحكومة الثالثة State Government, يعني هم ذاتهم منوطون بأنه هذه المبادرات تكون من صميم عملهم, والأهم على الإطلاق بناء السلام, تبني ثقافة السلام, conflict resolution, peace building, peace making, كلها خطابات الزول الفعلا في منظمة مؤسسة تأسيس عالي بيعرف هذه الخطابات وأكيد ممكن يلعب فيها دور في الحتة دي, نحن محتاجين للحاجة دي. وعلى كده إذا فعلا منظمة المجتمع المدني بالذات في الداخل تبنت هذه المبادرة واشتغلت بها وهي الأصغ والأقرب للجراس روتس في السودان أكيد بتلقى تجاوب. بعد ذاك على الدولة, على الدولة توفير الآليات المحتاجة لها هذه المنظمات عشان تتبنى هذه المبادرة وتملكها للجماهير في الداخل, لأنه إذا مسألة الأونرشيب مهمة جدا جدا, إذا المشروع ما مملوك عند الشعب بيبقى مشروع ما بيخصهم على الإطلاق, أنت تدي الملكية بتاعت هذه المبادرة للشعب في ذات نفسه, وهم أكيد السودانيين كشعب طيب ونبيل بيلقى طريقه بسرعة شديدة لبعضهم البعض, ما في سوداني بيقبل في سوداني مهما كان من الغرب من الشرق من الشمال, نحن خارج السودان هنا أغلبنا نعتبر أسرة واحدة, في داخل السودان كمان الترابط أكثر بكثير. فذيرفور أنا كل ثقة وإيمان إنه لو منظمات المجتمع المدني في الخارج في الدياسبورة تبنت هذا الخطاب واشتغل الدورة الثانية اللي هو بناء الجسور في الداخل, نتواصل مع إخواتها المنظمات اللوكال أورجانيزيشنز في الداخل, أكيد بيكون في ثقة بتاع التواصل والناس في الداخل بتقدر تخاطب الدولة, الدولة أكيد عندها رؤية للحاجة دي وبتسهل لها الشغل, يعني بتسهل الشغل بتاع الحكومة وبتخفف منها العناء, وده كل الدول شغالة كده, كل دول العالم الحديث الكبيرة الليلة يعني بتعتمد اعتماد كلي على المنظمات ولا سلف أورجانيزيشن استخدام كلابس whatever that is, ده بيسهل عملية التواصل وبيخفف على الدولة كثير من المتاعب ومشي فتش والحاصل شنو يعملوا كيف, ده كله منظمات المجتمع المدني ممكن توفره. غير كده نحن هنا في الخارج في منظمات كثيرة جدا جدا داعمة للسلام, عندك كورديت مثلا, عندك إيكو, دي كلها منظمات بيساعد في للمنظمات وللمبادرات زي دي والإنيشيتيفز القيمة دي, ممكن تساعد الناس في إنهم كيف يعني تتوفر لهم بعض الآليات إذا كانت على المستوى المادي أو على المستوى الفكري, لأنه نحن أحيانا برضو محتاجين نتعلم, محتاجين نأخذ كورس, نجدد أفكارنا, القوانين الجديدة شنو عشان نتشبع بالروح الطيبة تحت الأخاء, وفي نهاية الأمر هي ثقافة عملية تعامل, يعني كيف مثلا أنا وإنت متخاصمين كيف نقدر نتصالح ونتعامل مع بعض باحترام كلي, كيف أنا ومعي أخت من شمال السودان متخاصمين نتصالح ونكون إخوة ونعتمد على بعض وتكون في ثقة متوفرة. فزير فور الدور بتاع منظمة المجتمع المدني دور مهم للغاية.
نعم, يعني شهدنا أنه أغلب الخطابات على الكراهية والعنصرية قاعد يعني تنتشر بصورة كبيرة جدا بالذات على المستوى بتاع التواصل الاجتماعي, السوشيال ميديا بقت عندها يعني تأثير كبير في وسط المجتمع بالذات المجتمع في المدينة والشباب الناس اللي بيكونوا متاحين على الوسائل بتاعت التواصل الاجتماعي. رسالتكم للناس اللي بيستخدموا السوشيال ميديا, الناس النشطين والناس المتابعين, الأساس إنه الخطاب بتاعت الكراهية دي نقدر نواجهها كلنا ونقدر يعني نستفيد من السوشيال ميديا في الحاجات اللي بتفيدنا, النصائح اللي بتقدموا للناس شنو؟
طبعا السوشيال ميديا بدون شكوى سلاح ذو حدين, ممكن تستغله استغلال إيجابي لمصلحة الكل, تتواصل به بطريقة طبيعية مع الناس البعيدة منك أو تستغله لتبادل المعرفة, أو تستغلوا الاستغلال الهسا نحن شايفينه فيما يخص خطاب الكراهية والعنصرية اللي بقى مشاع في الفترة الأخيرة. نحن بنناشد لذلك كل الناس اللي بذات اللي بتتوفر لهم للميديا، يعني عندهم انت اكسس للإنترنت، عندهم اكسس للواتساب، عندهم تلفونات ذكية كويسة، بدلا عن استخدام هذه الآليات وتوظيفها توظيف سلبي أحسن ومن المطلوب، وهي مسؤولية في نهاية الأمر مننا كلنا كسودانيين إن نوجهها توجيه إيجابي ونتكلم فيها عن المحبة. البحث شنو الليلة نحنا لو فتحنا صدورنا لبعض، البحث شنو الليلة نحنا لو بنفس القوة اللي وقفنا بها في العام 2018 وقلنا تسقط بس قلنا المرة دي وحدة السودان والأخاء ووقف النبس والمناطرات الكلامية البايخة، إنه نكون إخوة ونمشي لقدام ونحاول ندي البلد دي ذات فرصة عشان تبني نفسها. يعني السودان كبلد عمره ما لقى فرصة عشان يبني نفسه أو عشان نبنيه نحن، من غير ما نفهم بعضنا البعض الحاجات ما حتمشي وما حنكون أمة تجيف وتتصدى للتحديات، لأنه أكيد التحديات ما فقط التحديات بتاعت الكراهية، يعني ليلة العالم يواجه جائحة عظيمة جدا جدا. هذه الجائحة في أي بلد عندها أدوية وعندها آلياتها الحاولة جدا تصر على الجائحة. أولا احترام القوانين، حتى في مواجهتنا لخطاب الكراهية لازم تكون في قوانين داعمة تدعم حركة السلام، توقف الكلام العنصري، يكون في محاسبة للإنسان اللي بيطلق الكلمات جزافا أو يتعنصر على الآخر، يغرابي يا ما بعرف شنو كل هذه الألفاظ، وجايينكم وحنعمل فيكم وسترة كثير من هذه الكلمات دي كلها مفترض يكون في قانون يدعم هذه المسيرة السلمية في المقام الأول، وبعد كده لو الإنسان تخطى أو تعدى خارج القانون يعاقب أو يعني يقدم له تحذير أولي في إنه يا أخي لا اشتغل معانا في بناء السلام، لأنه كلنا حنستفيد نحن من السلام، نحن ما استفيدنا من الحرب، نحن بنحمل جراحات عن الحرب وشتتنا عشان الحرب، عشان كده نحن عايزين نتلمى وعايزين جراحنا تضمط وعايزين أجيالنا تعيش في أمان وعايزين الرخاء الموجود في السودان يعم وعايزين شوارعنا تتنظف وعايزين بيوتنا تجيف وما تتهدى ومدارسنا تفتح أبوابها ومستشفياتنا تكون على كامل الاستعداد تستقبل أي مريض في أي ركن من أركان السودان.
نعم، في ظل انتشار خطاب الكراهية واستمراريتها وعدم مواجهتها، يعني الانعكاسات بتاعتها شنو وممكن تؤدي لشنو في توقعات؟
الخوف، كل الخوف انه السودان يتجزأ، وانا لما اقول يتجزأ ما بتكلم جغرافيا، لكن برضو عندنا تجربة مرة جدا جدا، الجنوب جغرافيا مشى، ده ما مشى ساكت، مشى بعد 600,000 سنة حرب، وانه الجنوبي ما لاقي نفسه في شمال السودان، ما حسب انه هو مواطن، ما في انتماء. فنحن الاخطاء المشت في الماضي دي ما عايزين نكررها مره اخرى، نحن عايزين المجتمع السوداني ده ينصهر في بعضه ويكون امه. المملكه اللي احنا فيها دي كلها عباره عن ناس مهاجرين، يعني يمكن يكون في جزء بسيط الليله في هولندا جغرافيا فقط بيسمي نفسه هولندي اصيل، الباقيين كله جايين من فرنسا وجايين من المانيا وجايين من شرق اوروبا وغيره وغيره، بنوا هذه الدوله لانه الدوله ما فيها غرابي وشمالي وجنوبي ونباوي، الدوله فيها مواطن، هذا المواطن له نفس الحقوق والواجبات، عليه يشتغل ويحترم ويحمى من المجرمين وسترة وسترة. هذه الأشياء نحن محتاجينها في السودان، ومعدمت هذه الأشياء معناها الخطاب بتاع الكراهية ده حيستمر وحيوصلنا للمحن وكوارث نحن ما دايرينها. نحن ما عايزين تاني زول ينبي زول يا كده يا كده، لأنه ما في نهاية الأمر نحن كلنا سواسية أمام الله وأمام القانون، طيب تاني في شنو؟ فنحن we really need to realize that. أهم حاجة إنه نرجع لأنفسنا في الأول، والفائدة بتاعة السلام شنو؟ السلام عنده عوائد مواسعة على الإنسان وعلى الدولة ومكاسب كبيرة جدا جدا عكس الحرب، يعني الحرب في السنوات الأخيرة بددت كم هائل وهدت اقتصاد السودان، وزي ما كده بنقول بالدارجة بركته في الأرض. نحن ما محتاجين لحاجة زي دي وتكرار هذه التجارب، لأنه في دواخل بعض منا كمية من البغض وكمية من الكراهية وكمية من الحقد وعدم الاستعداد للمواكبة في الدولة الجديدة. نحن دي فرصتنا، دي فرصة التغيير، والشباب طلعت الشارع نادر بالتغيير وطالبت به، فإت إز أور تايم، نحن لازم نطبقه ولازم نمارس الديمقراطية ولازم نمارس السلام والمحبة مع بعضنا البعض.
نعم، تشهد بتجربة يعني ممكن تكون مثيرة للسودان، يعني دولة كانت في مشاكل عنصرية وحروبات وقتل، وطلعت بتجربة كويسة واتسامحوا وبنوا نفسهم.
طبعا دول كثيرة، يعني أمسك أثيوبيا، أمسك ساوز أفريكا لأن ساوز أفريكا تجربتها مريرة كانت جدا جدا، أمسك رواندا، شوف اللي حصل فيها الليلة. رواندا بقت دولة ذات وضع مميز في العالم في خارطة إفريقيا. ليه؟ لأنه قدروا يضمدوا جروحهم بسرعة كبيرة جدا جدا، ووضعوا اقتصاد ووضعوا قوانين تحمي الفرد وتحمي الإنسان، تحمي الكبير وتحمي الصغير زي ما بقولوا فيه. دي كلها تجارب حية وتجارب نحن عشناها وشفناها. فنحن بدلا من مواصلة الافتتان ومواصلة القتل والاختتار والكراهية والنعرات العجيبة دي، نحن أحسن نقتدي بأهلنا شفناهم كيف قدروا يبنوا بلد مرة أخرى وقدروا يلتقوا تاني ويتصالحوا. يعني القبائل اللي كانت متخاصمة وتحاربوا كانوا بيضبحوا بعض في الشوارع في رواندا، دي مشاهد لسه العالم بيتكلم عنها، لسه في ذهن العالم في صور عجيبة ليها. لكن today لو مشيت رواندا بتلقى حاجة تانية، تلقى السلام في وجوه الناس، تلقى التعامل، بتلقى يعني لأنهم هم جربوا الحرب وهسي جربوا السلام، وأكيد حسوا بأنه السلام عنده فوائد كثيرة جدا جدا، وبالتالي هو مفترض يكون المشروع القومي القادم وليس نبذ السلام.
شكرا لك أستاذة أبنى ناجي عن مبادرة سودانيون ضد العنصرية على مشاركتك في راديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب حول إشاعة السلام ونبذ خطاب الكراهية في أوساط المجتمع السوداني. شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
شكرا أستاذ أمين.
وحبيبي الساهر معايا، وحبيبي هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
طبعا يا جماعة موضوع القاعدة في البيت ده ما يهزر، يعني انت كل ما قعدت في بيتك أكتر كل ما حميت نفسك وبعدت نفسك من الوباء الجايين ده. شوفنا احنا في كمية من الناس التزموا وقعدوا في بيوتهم، والله يحفظهم ويحفظنا كلنا، لكن في نفس الوقت برضو في ناس بتستهتر بالموضوع وماخذ الموضوع ده كأنه عبط. استهتارك بالموضوع ده هيوصلك في النهاية زي ناس أمريكا وإيطاليا. حاليا احنا شايفين أمريكا بقت المتصدرة، ترامب زمان كان مستهتر بالموضوع ولا كأنه في شيء هيحصل ولا كأنه في شيء هيجيهم.
I think we have it very well under control. We have very little problem in this country at this moment. You know, a lot of people think that
لما هذا كتمت فيهم أمريكا هسي بقت متصدرة القائمة، وكونوا يتصدروا طبعا الحاجة دي عادية. يعني يا جماعة الأمريكان ديل من زمان بيقول لك أمريكا فيرست.
It's going to be only America first.
هاك الفيرست ده ده كله بسبب الاستهتار. الدول المتصدرة القائمة بتاعت عدد المصابين في الكورونا ديل كلهم عملوا استهتروا بالموضوع.
أيوه. ودرجة 99% من الشعب السوداني ده الرأي الحقيقة، والكورونا دي عندكم بس في التلفزيونات دي وفي الشاشات دي، ما في ولا في كورونا لا والله.
فعملوا حسابكم انه احنا برضو ما نصل للمرحلة دي ونبقى زيهم. اقعد في بيتك لغاية ما الموضوع ده نشوف نهايته شنو، انت ما خسران شيء. وبرضو ما ننسى يا جماعة الناس اللي هم بتاع الرزق اليوم باليوم، احنا المفروض يا جماعة نقيف مع بعض. يعني الحكومة دي الليلة اوكي هي ممكن تحاول تعمل لك حاجة، تحاول تلقى لك حل، لكن الليلة احنا بما قمنا في الدنيا دي يا جماعة معروفين السودانيين بطيبتهم وبكرمهم. انت الليلة ذاتك لما تجي تدي اول شيء ابدأ باهلك، الاقربون اولى بالمعروف. لو انت عارف انه في زول من اهلك محتاج ولا شغال ورزقه باليوم أقيف معاه لغاية ما الأزمة دي تروح وأجرك عند الله، لأنه دواء بقى وابتلى. أبدأ بأهلك وبعد ذاك أنت لو شفت إنه أنت كفيت ووفيت مع أهلك ممكن تدي جارك، ممكن تدي صاحبك، ممكن تدي زول ماشي في الشارع ساي. أنت لو ما معتبرها صدقة ولا حسنة يا أخي اعتبرها حماية لنفسك، لأنه الزول ده لو طلع وتعرض للمرض وجاه المرض ده في النهاية حيجيك. إحنا حاليا بنحاول إنه المرض ده ما يصيب أي زول، نعزل كمية أكبر من الناس يقعدوا في بيوتهم وما يحتكوا مع بعض على أساس إنه المرض ده ما ينتقل من زول لزول. لو في واحد بس عنده كورونا ده لسه تهديد، إحنا دارين نصل لمرحلة إنه الكورونا دي تبقى صفر صفر، ما في ولا زول عنده كورونا. فعشان كده كل واحد فيكم يحاول يقيف مع الناس الغلبانة اللي أكل عيشة ومدخلة اللي هو رزق اليوم باليوم، أقيفوا معاهم عشان تحموا نفسكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
حياكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء 15 رمضان الموافق 27 أبريل من العام 2021. وفاة 40 شخصا خلال 4 أيام بفيروس كورونا، ووزارة الصحة تقول تهاون المواطنين بالجائحة أدى لتزايد الوفيات والإصابات. رئيس الوزراء يتعهد ببناء جيش مهني محترف وتعليق الرحلات إلى الهند لمدة شهر بسبب كورونا. استمرار الاعتصامات في الأبيض وبورام وبليل بجنوب كردفان وكلميندو بشمال دارفور. افتتاح الورشة الفنية لمؤتمر الحكم المحلي، والحزب الشيوعي يرفض المشاركة. قتل المواطن مهدي صابون صراف بمنطقة سبات التابعة لمحلية دلامي بولاية جنوب كردفان من قبل مجموعة مسلحة. انقطاع تام للتيار الكهربائي في بورت سودان بسبب عطل تسبب في خروج المدينة من الشبكة وارتفاع كبير في درجات الحرارة. والي القضارف يقول أن لقاءاته بالنائب العام حققت اختراقا كبيرا في ملف الشهداء عبر تغيير وكلاء النيابة. ناشطون يطلقون هاشتاج الجنينة ستتعافى على وسائل التواصل الاجتماعي داعين للتعايش السلمي بين مكونات المدينة. آخر يوم للجرعة الأولى من لقاح كورونا بتاريخ 30 أبريل الحالي بحسب وزارة الصحة، وعلى الفئات المستهدفة الحرص على التطعيم. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.